إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي الدرس الماضي تكلمنا عن شيء من ترجمة الإمام النووي، ذلك العلم المبجل الإمام الشافعي الدمشقي. تكلمنا عن نسبه واسمه، وتكلمنا كذلك عن صفاته وأخلاقه وأدبه، ويبقى أن نتكلم كذلك عن مناصحته للحكام، وأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يألو في ذلك جهدا ولا يخاف في الله لومة لائم. فلما قدم الملك الظاهر بيبرس من مصر إلى بلاد الشام، أخبره بعض الناس أن معظم أرض دمشق إنما هي أملاك للدولة، وبطبيعة الحال وبحسب المعلومات التي بلغته أن هذه أملاك الدولة، فكان لزاما أن يحافظ عليها لأنها ليست ملكا له، بل واجب عليه أن يحافظ على أملاك دولته. فأمر بأن تبنى حول هذه الأرض حوطة عظيمة، حتى هذه الأرض كانت تسمى بالحوطة، ومنع الناس أن يدخلوا فيها، ومن كان فيها وكانت يده على الأرض التي تحته أمره بإثبات ذلك. يعني طلبه السلطان بأن يبرز الأوراق التي تثبت ملكيته لهذه الأرض، والناس كانوا في ذلك الوقت لا أوراق عندهم ولا مستندات لديهم. فعلى عادة العامة عند نزول الملمات والخطوب أن يهرعوا لأهل العلم، فذهبوا إلى الإمام النووي عليه رحمة الله وقصوا عليه ما كان من نبأهم وخبرهم، وهم فزعون مذعورون راضيهم تسلب من تحت أيديهم. فكتب الإمام للملك كتابا جاء فيه: وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها، يعني ضرر عظيم جدا لا يمكن التعبير عنه، وطلب منهم إثبات لا يلزمهم. أنتم طالبتموهم بإبراز الأوراق التي تثبت ملكيتهم، وهذا أمر لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، الذي وضع يده على شيء من الأرض هي ملك له، ولا يكلف أن يثبت ملكيته ولا يعترض عليه. فغضب لذلك السلطان من هذه الجرأة من ذاك الرجل غضبا شديدا، وأمر بقطع رواتبه وعزله عن مناصبه. فقالوا له: إنه ليس للشيخ راتب، ليس له راتب وليس له دخل، كما أنه ليس له منصب. ولما رأى الشيخ أن الكتاب لم يفد، مشى بنفسه إلى الملك وإلى السلطان فقابله وكلمه كلاما، وأراد السلطان أن يبطش به، فصرف الله قلبه عن ذلك وحمى الشيخ منه، وأبطل السلطان أمر الحوطة وخلص الله الناس من شرها. فهذا موقف عظيم جدا للإمام النووي، أمر فيه بالمعروف ونهى فيه عن المنكر، وكان سببا في رد الحقوق إلى أصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة. أما حياته العلمية فحفيلة بالجد والاجتهاد والبذل، وقد بلغ حبه للعلم مبلغا عظيما، كان مقدما عنده على كل شيء، على كل شيء، وكان يجد اللذة كل اللذة في طلب العلم، حتى ظهر نبوغه وظهر حرصه ودأبه الشديد في الطلب، فكان يحفظ الكتاب في الأشهر المعدودة، الكتاب في الأشهر المعدودة وفي الأيام المعدودة. فهذا جهد عظيم جدا في الطلب، حتى قيل إن الإمام النووي عليه رحمة الله ما كان يضيع لحظة من حياته، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فكان الإمام النووي عليه رحمة الله لا يضيع لحظة من حياته إلا في طلب العلم، في التحصيل والتدريس والتعليم والتصنيف، فكان يجعل تحضيره للدروس تصنيفا، ويجعل تصنيفه إلقاء للدروس وغير ذلك، فكان ينتفع بوجوه العلم على كل أشكالها وبكل ألوانها، فما كانت تضيع منه لحظة إلا في طلب العلم. وكان واسع العلم والثقافة، ليست الثقافة الشرعية فحسب، بل وغيرها من الثقافات، فقد جمع إلى جانب الجد في الطلب غزارة العلم والثقافات المتعددة. وقد حدث ابن العطار وهو تلميذه وخريجه الملاصق له، حدث عن فترة التحصيل والطلب أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ. تصور رجل عالم يقرأ 12 درس يوميا، ربما لا يقرأهم الواحد منا شهريا أو سنويا، فهذا كان يقرأها في كل يوم، درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة ودرسا في الصرف ودرسا في أصول الفقه وتارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب للفخر الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين في العقيدة. وكان يكتب جميع ما يتعلق بهذه الدروس من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة. الناظر في أصناف العلوم التي كان يحرص عليها يوميا الإمام النووي يجد أنه كان يحصل شتات العلوم كلها في يوم واحد، فكان يقرأ في كل العلوم الشرعية في يوم واحد واللغوية في نفس اليوم. فانظر إلى هذا العلم، كان له في كل يوم 12 درس. قال ابن العطار: ذكر لي شيخنا النووي أنه كان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى في ذهابه في الطريق يكرر أو يطالع، وأنه بقي على هذه الحال 6 سنين ثم اشتغل بعد ذلك بالتصنيف، وكانت له مصنفات عظيمة جدا، منها ما أكمله وأتمه، ومنها ما لم يكمله ولم يتمه، بل عاجلته المنية قبل أن يتم كثيرا من كتبه. وهذا شأن كثير من أهل العلم. والإمام النووي صارت بكتبه الركبان هنا وهناك، وكتب لها القبول عند القاصي والداني، عند الموافق والمخالف، عند الرجال وعند النساء، عند الصغار وعند الكبار، ونفع الله عز وجل بها الأمة بأسرها. فكان من كتبه المشهورة شرح صحيح مسلم، وهو شرح ممتع، ولكنه على عادته وعادة المصنفين أنهم كانوا ينشطون جدا جدا في أول الكتاب، ثم يصيبهم شيء من الفطور في آخره. فالذي ينظر حتى في كتب الحافظ ابن حجر وغيرهما من المصنفين وغيرها من الكتب، الذي يطالع أول الكتاب بخلاف الذي يطالعه في نفس الكتاب ولكن في آخره، يجد في آخر الكتاب فطورا وفي أول الكتاب نشاطا وقوة وجمعا للأدلة، ويصول العالم ويجول في أول الكتاب، ولكن يصيبه شيء من الفطور مع الوقت في التصنيف في آخر الكتاب. فالإمام النووي هذا حاله في كتاب صحيح مسلم. ولهذا الشرح مزايا عظيمة جدا كما لأصله الصحيح، ولكن الإمام النووي عليه مآخذ في باب الاعتقاد في شرح صحيح مسلم، فتارة في باب الصفات بالذات، تارة يرجح مذهب السلف، وتارة يرجح مذهب الخلف، وتارة يذكر خلاف العلماء ويسكت، فهذا مما يؤخذ عليه، فكان ينبغي أن ينصر مذهب السلف دائما. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كان نشيطا جدا في أول الكتاب، وأصابه شيء من الفتور، لكن ليس كالذي أصاب سابقه الإمام النووي عليه رحمة الله. وله كتاب كذلك في الفقه يسمى المجموع شرح المهذب، بلغ فيه إلى كتاب الربا، وهو من أمتع ما يمكن أن تقرأ في كتب الفقه، وليس هناك ما يضاهيه أو يوازيه إلا أن يكون المغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي، فهذا في الشافعي وذاك في الحنبلي. وله كتاب كذلك ذكرناه وعرجنا عليه في الدرس الماضي، ألا وهو كتاب رياض الصالحين. أنا كنت أقول في نفسي كيف يكون الرجل سلفيا وكيف يكون صاحب سنة وهو لم يقرأ هذا الكتاب ولو مرة واحدة في حياته، لأن هذا الكتاب حقا له أعظم حظ ونصيب من اسمه، هو فعلا رياض للصالحين، بساتين هذا الكتاب كل باب منه بستان يدخل فيه الصالح ثم لا يتمنى أن يخرج منه، فأنا أنصح نفسي وإياكم أن تقرأوا هذا الكتاب. وله كتاب آخر كذلك في آداب حملة القرآن الكريم، في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن. وله كتب كثيرة جمة في شتى أصناف وأنواع العلوم، وأظن أن هذا الوقت لا يسع لتعداد هذه الكتب، وكانت له تلاميذ كثر تخرج على يديه الآلاف من التلاميذ. وسبحان الله العظيم، هذه الحقبة من الزمان وهذه البقعة من الأرض شهدت أعلاما أفذاذا جدا، خاصة في منطقة الشام، والشام أرض خير وبركة ورحمة، خرجت الكثير. ففي القرن السابع والثامن شهدت دمشق ومنطقة الشام نبوغ أعلام في صغارهم، لازلنا نعيش على موائدهم، ولا تزال الأمة بإذن الله تعيش على موائدهم إلى قيام الساعة. منهم النووي، ومنهم ابن تيمية، ومنهم ابن القيم، ومنهم الإمام الذهبي، ومنهم الإمام المزي، ومنهم الحافظ ابن كثير. فهؤلاء أعلام. وهل تعيش الصحوة الإسلامية اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم إلا على موائد هؤلاء؟ فهؤلاء أعلام السلفية في هذين القرنين من الزمان، قل ذلك أو كثر، فمرد ومرجع من أراد علما أو فقها أو تفسيرا أو أصولا إلى هذه الحقبة وإلى هؤلاء الأفذاذ الأعلام. أما وفاة الإمام النووي رحمه الله فقد توفي سنة 76 و600 بعد أن رجع إلى نوى ورد كتب الأوقاف إلى أصحابها وأدى الديون التي عليه إلى أهلها، قبضه الله عز وجل بعد أن زار قبور شيوخه وأساتذته وبكى عندها ودعا لهم بخير، فرجع إلى بيته أصابته وعكة صحية مات في إثرها، وتأسف عليه قوم كثيرون أسفا شديدا من أهل العلم، بل توجه قاضي القضاء عز الدين محمد بن الصائغ وجماعة من أصحابه إلى نوى للصلاة عليه في قبره، ورثه جماعة منهم محمد بن أحمد بن عمر الحنفي الإربلي، وكان مما قال: عز العزاء وعم الحاجس الجلل، وخاب بالموت في تعميرك الأمل، وكنت للدين نورا يستضاء به، مسدد منك فيه القول والعمل، زهدت في هذه الدنيا وزخرفها عزما وحزما، ومضروب بك المثل، أعرضت عنها احتقارا غير محتفل، وأنت بالسعي في أخراك محتفل. فرحم الله تعالى الإمام النووي رحمة واسعة كما رحم أئمتنا أجمعين. أما كتابه الذي نحن بصدد شرحه فهو كتاب في جوامع الكلم، كتاب في كليات الدين وأصول الدين وجوامع الكلم والحكم. فما هي جوامع الكلم؟ وما أدلتها؟ وما هو موضوع الأربعينيات التي حرص أهل العلم أن يصنفوا فيها؟ أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بجوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم. قال الإمام الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك، يعني كلام قليل في مبناه عظيم جدا في معناه، آية واحدة، حديث واحد تصنف فيه المصنفات والمجلدات والكراريس لشرح وبيان فوائده وبيان أحكامه. وكذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي، أتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وذكر حديثا طويلا. وهو عند أبي يعلى كذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي الحديث اختصارا. وهو كذلك عند الدارقطني في سننه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وفي رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فقلنا: يا رسول الله، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد، فالتشهد من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزري، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وخواتمه، فقال كلمة جامعة. هو يسأل عن البتع والمزر وهي أنواع من المسكرات، فقال قولا جامعا يشمل البتع والمزر وغيرها من المسكرات كلها، فقال: أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، أسكر عن الصلاة. وفي حديث آخر قال: حدثت، وهو من حديث أبي سلام الحبشي، قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فضلت على من قبلي بست ولا فخر. فذكر منها قال: وأعطيت جوامع الكلم، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح، جزءا بالليل إلى الصباح، فجمعها لي ربي في آية واحدة: سبح اسم ربي، سبح، أو قال: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجوامع الكلم التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: أحدها جاء في القرآن الكريم كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كلام جامع يندرج تحت كل واحدة من هذه الست مثيلاتها وأشباهها. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. فكل خير يندرج تحت قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكل شر يندرج تحت قول الله عز وجل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والنوع الثاني من جوامع الكلم ما جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة، فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى شيء يسير من الأحاديث الجامعة، وأملى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. ثم جاء الفقيه الزاهد القدوة أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله، وأضاف إلى أحاديث ابن صلاح أحاديث أخرى، فجعلها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها النووي وكثر حفظها، ونفع الله ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. ثم جاء من بعده الإمام ابن رجب الحنبلي وزاد عليها 8 أحاديث، فجعلها 50 حديثا. وربما تكون أو يكون جوامع الكلم من كلامه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك. أقول وهي مبثوثة منشورة في كتب السنة، ومن راجع ما ذكرت من هذه المصنفات وهذه الكتب علم ذلك. أما الإمام النووي عليه رحمة الله فقال في مقدمة هذه الأربعين، قال: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظر إلى السبب الذي من أجله صنف العلماء كتبا أسموها بالأربعين. قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ولكن الإمام النووي رحمه الله لم يخف عليه ضعف هذه الروايات، فقال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، ثم أبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال: وقد استخرت الله تعالى جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يعني كأن الإمام النووي يقول: أنا اقتديت بهؤلاء الأعلام، وربما يكون العمل بالضعيف مأذونا فيه ومشروعا في فضائل الأعمال. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح فيها مذهب البخاري وابن المديني أن العمل بالحديث الضعيف لا يصح ولا حتى في فضائل الأعمال، وهذه مسألة يكثر بحثها ويطول. ومع هذا فليس اعتمادي، الإمام النووي يقول هذا، فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكأن النووي عليه رحمة الله شاهد لهذه الأحاديث، راو لها، شارح لها، جامع لها، أراد أن يبلغها إلى غيره من الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فكان الإمام النووي عليه رحمة الله يريد أن يدخل في زمرة أهل النضارة، زمرة أهل الحديث الذين نضر الله تبارك وتعالى وجوههم وأبدانهم بأنهم يروون الحديث كما سمعوه وينقلوه إلى غيرهم. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع أي في الأحكام، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. قال النووي: وقد رأيت جمع 40 في شيء أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. ولذلك أنت تجد أن كل حديث من 40 في باب عظيم جدا من أبواب الدين، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو أنه نصف الإسلام، أو ثلث الإسلام، أو ربع الإسلام، أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. لا شك أن الإمام النووي اشترط هذا على نفسه، ولكن حالفه أو خالفه الحظ ولم يحالفه أنه أورد 3 أحاديث ضعيفة. هو حديث أبي ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وحديث سهل بن سعد الساعدي: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولكن في الجملة هذه 40 مباركة، وأنا أوصي نفسي وإياكم بالحرص عليها ودوام مذاكرتها ودرسها. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد.